أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أقسام الاعتباريات، هذا هو العنوان الرابع من العناوين التي تبحث في هذه المقالة. ونريد في هذا العنوان أن نتعرف على أقسام الاعتباريات وعلى مصاديق الاعتباريات الأساسية، أو قل نريد أن نتعرف على الجذور الأولى والعناصر الأساسية من الاعتباريات التي منها تتفرع الاعتباريات المتعددة. وبعبارة ثانية، إننا في حياتنا المعاصرة نجد عند مختلف الأمم، عند مختلف الشعوب، في كل المجتمعات، نجد هناك مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من القضايا والمفاهيم الاعتبارية. وبالتالي فإننا نريد أن نتعرف على الجذور، على الأصول الأساسية التي اشتقت منها هذه الاعتباريات والإدراكات الاعتبارية الموجودة في حياتنا المعاصرة. من أين نبعت هذه الإدراكات الاعتبارية؟ ما هو الأساس فيها؟ تقدم في الحديث عن خصوصيات القضايا الاعتبارية، وبالتحديد في الخصوصية الخامسة، أن العلاقة الاستنتاجية لا تجري في الاعتباريات، وإنما العلاقة الاستنتاجية تجري في القضايا الحقيقية التي يوجد فيها ربط موضوعي حقيقي بين الموضوع والمحمول فيها. وبالتالي فإن العلاقة الاستنتاجية خاصة بالقضايا التي يمكن أن يجري فيها البرهان، بمعناها المنطق. من هذا يتضح لدينا أننا لا نستطيع اعتمادا على البرهان المنطقي أن نتعرف على الجذور الأولية والأصول الأساسية للاعتباريات، لأن بحثنا عن أقسام الاعتباريات، فضلوا، عن الجذور الأساسية للاعتباريات. اعتمادا على البرهان لا يمكننا أن نتوصل لمعرفة الجذور الأولية للاعتباريات، وذلك لأن البرهان حتى يتم وحتى يجري لابد من جريان العلاقة الاستنتاجية، لابد من وجود علاقة استنتاجية بين القضايا. وفي القضايا الاعتبارية كما تقدم في الخصوصية الخامسة من خصوصيات الاعتباريات، لا توجد علاقة استنتاجية. فالنتيجة لا يمكننا معرفة الجذور الأولية للإدراكات الاعتبارية من خلال البرهان المنطقي، فالبرهان المنطقي لا يجري فيها. هذا من جهة. من جهة ثانية، توجد فاصلة زمنية كبيرة كبيرة جدا بيننا وبين الفترة التي ظهر فيها النوع الإنساني. الفاصلة بين حياتنا المعاصرة وبين الفترة التي ظهر فيها الإنسان على هذه الحياة، في هذه الأرض، فاصلة وحقبة تاريخية ماذا؟ طويلة جدا وكبيرة جدا. ونحن إذا لاحظنا كل هذه الفترة التاريخية سوف نجد أن المفاهيم والإدراكات الاعتبارية في حالة سيلان وحركة، متحركة وليس ثابت، وتحركها ناشئاً من احتياجات الإنسان المتعددة المتطورة غير ثابت. احتياجات الإنسان البدائي تختلف عن حياة الإنسان ماذا؟ بعد التاريخ. احتياجات الإنسان قبل التاريخ تختلف عن احتياجاته بعد التاريخ. واحتياجات الإنسان بعد التاريخ تختلف عن احتياجات الإنسان ماذا في العصر الصناعي، وهكذا. بتبعي تطور احتياجات الإنسان وتكيفه مع البيئة وصراعه من أجل الحفاظ على حياته وعلى وجوده، كل ذلك يسهم في أن المفاهيم والإدراكات الاعتبارية التي ينشئها، التي يخلقها لأجل قضاء حوائج ومآرب وأهداف معينة، شبيه متحركة وليس ثابتة، في حالة ثبات. ولذلك فإنه في كل يوم وفي كل عصر هناك مجموعة إدراكات اعتبارية جديدة تضاف للسابقة، وهذا يصعب علينا مسألة الوصول لمن؟ للجذور الأساسية للإدراكات الاعتبارية. ونحن في بحث أقسام الاعتباريات نريد أن نستعرض مجموعة من الاعتباريات تمثل الأصول والجذور الأولية لمن؟ القضايا والإدراكات الاعتبارية. هذا عامل من عوامل ماذا؟ من عوامل الصعوبة، إذ لا يمكننا أن نتجاوز هذا الكم الكبير من تلال الحقب الزمنية والاحتياجات والاعتباريات المتكثرة ونصل إلى الجذور الأولية والأساسية للإدراكات الاعتبارية. إذن من جهة البرهان لا يجري، ومن جهة ثانية هذا الفاصل الزمني الشاهق والكبير مع تطور الاحتياجات وتكثر الاعتبارات بتكثر احتياجات الإنسان، هذا يكون ماذا؟ يكون سدا مانعا أو يحول دون ماذا؟ دون أن نتوصل الأصول الأساسية والجذور الأولية لإدراكات الاعتبار. ولكن برغم ذلك، يقول السيد الطباطبائي رحمه الله، برغم ذلك هناك مجموعة من الأمور إذا لاحظناها هذه الأمور تسهم في اقترابنا من معرفة الجذور الأولية والمنبع الأساسي للإدراكات الاعتبارية. برغم أن البرهان لا يجري، وبرغم هذه الصعوبة أنه بيننا وبين ظهور النوع الإنساني فترة زمنية كبيرة جدا، وفي هذه الفترة تكثرت الاعتباريات بتطور حاجات الإنسان وتعددها، برغم ذلك هناك مجموعة من الأمور إذا أخذناها بعين الاعتبار فسوف نقترب من معرفة الجذور الأولية لمن؟ الإدراكات الاعتبارية عند الإنسان. الأمر الأول، يقول إذا لاحظنا المجتمع المعاصر الذي نعيش فيه، هذا مجتمعنا المعاصر إذا لاحظناه فسوف نجد أن هذه المجتمعات المعاصرة تقوم على أساس مجموعة من الإدراكات الاعتبارية وتنظم أمرها وفقا لتلك المدركات الاعتبارية، وهذه الإدراكات الاعتبارية تكونت تدريجيا عبر العصور والأزمنة المختلفة. تكونت ماذا؟ يعني عندنا إرث من القضايا الاعتبارية وتراكم من القضايا الاعتبارية ورثناه عمه عن العصور الماضية وعن الأزمنة الماضية، وعلى أساسه نحن ماذا؟ نقيم حياتنا المعاصرة ومجتمعنا المعاصر وننظم أمره. وهذه القضايا الاعتبارية إذا لاحظناها سوف نجد أن بعضا منها خاص ببعض الأنظمة وببعض المجتمعات ولا يشمل المجتمعات والأنظمات الأخرى، وبعضها الآخر عابر للحدود الجغرافية وللحدود الزمانية والمكانية كما تقدم في الدرس الماضي. إذن الاعتباريات التي تقيم عليها المجتمعات المعاصرة وتنظم أمرها وفقا لها على نحوين، بعضها عابر للحدود وللجغرافية الزمانية والمكانية، وبعضها ماذا؟ ببعضها خاص بجغرافيا معينة وليس عابرا لمن؟ للحدود. فعلى هذا الأساس نستطيع من خلال السير القهقري، من خلال الرجوع إلى الوراء في الاعتباريات والتفتيش فيها، أن نقترب شيئا فشيئا من المنبع الأساس المن لهذه الجذور والإدراكات الاعتبارية العابرة المن للحدود الجغرافية الاعتبارات الخاصة ببعض الأنظمة نتركها على جنب لا شغل لنا فيها نذهب إلى الاعتباريات ماذا العامة العابرة للحدود الجغرافية والزمان والمكان ومن خلال السير القهقري رجوع إلى الوراء السير القهقري يعني شنو يعني السير إلى الوراء من خلال هذا السير القهقري نستطيع أن نقترب شيئا فشيئا ممن من الجذور الأولية والعناصر الأساسية للإدراكات الاعتبارية وإن كان الموضوع صعبا وليس سهلا ولا يمكننا أن نصل فيه إلى ماذا إلى رأي حاسم وقاطع نحن نعترف بذلك نعترف أن المسألة صعبة وأن نعطي رأيا حاسما قاطعا ونقول أن هذا هو الجذر الأساس بالدقة نقول هذا أمر صعب لا يخلو من الصعوبة هذه النقطة الأولى هذا الأمر الأول الذي ينبغي ملاحظته الأمر الثاني يقول نحن إذا لاحظنا المجتمعات البدائية التي تعيش الحياة الساذجة يقول ملاحظة هذه المجتمعات البدائية الساذجة ودراستها وتحليلها بدقة يسهم في معرفتنا أو في اقترابنا من معرفة الجذور الأساسية للإدراكات الاعتبارية لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا الإدراكات الاعتبارية ناشئة من مين؟ من أحساسات الإنسان التي هي بتبع احتياجاته فنترك المجتمعات المعقدة المعاصرة ونذهب للمجتمعات البدائية الساذجة روح للإسكيمو روح القبائل معروفين روح المجاهيل أفريقيا هذه المجتمعات التي لا تزال ماذا؟ لا تزال بدائية برغم أنها في القرن 21 الميلادي في هذا العصر اللي أمريكا تجيب الديمقراطية للعراق ما تروح تسوي الديمقراطية في تلك المجتمعات البدائية زين تصرف مليارات الدولارات لأجل ماذا؟ لأجل أن يحل السلام والديمقراطية وتخليص العراق من الدكتاتورية وإحلال الديمقراطية والحرية في البلدان المسلمة والعربية وتتناسى تلك المجتمعات تعيش الحالة البدائية زين يقول دراسة هذه المجتمعات البدائية الساذجة التي احتياجاتها محدودة تسهم في أن نقترب من معرفة الجذور الأولية والأساسية للإدراكات الاعتبارية هذا أيضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأجل أن نقترب من ذلك هذا أمر ثاني أمر ثالث قل ملاحظة النشاطات الفكرية والعملية للأطفال ملاحظة النشاطات الفكرية والعملية للأطفال منذ سن ما بعد الرضاعة إلى أن يبلغ إلى مرحلة مثل المراهقة قل هذه أيضا تسهم في ماذا؟ في أن نقترب شيئا فشيئا ممن؟ من معرفة الجذور الأساسية والأولية المن؟ الإدراكات الاعتبارية
ما شنو دخلها؟
ليش شنو دخلها؟ قلنا سابقا كيف أننا الإنسان إذا لاحظ فترة الطفولة عنده يعني فترة الرضاعة سوف يجد أنه أولا في هذه الفترة فقط وفقط ماذا منشغل بحنان أمه فالرضاعة هذا الذي يحيط به حنان أمه ثم بعد أن يتجاوز هذه المرحلة يصل إلى مرحلة اللعب يقضي يومه ماذا باللعب بالمرح مع أصدقائه يتجاوز هذه المرحلة يدخل إلى مرحلة ماذا المراهقة ينشغل بقصص الحب والعلاقات الجنسية وتأخذ حيزا كبيرا بل كل تفكيره خب في هذه المراحل خصوصا في مرحلة المراهقة الإنسان يمارس الأنشطة المتعددة بناء على وجود مفاهيم معينة عنده على وجود صور إدراكية عنده هذه الصور بعضها صور حقيقية واقعية، وبعضها لا، صور هو أنشأها بناء على إحساساته، فتكون إدراكات اعتبارية. ولذلك دراسة حياة الأطفال في هذه المرحلة طفولة والصبا تسهمنا ماذا؟ في أن نقترب من المفاهيم التي ينشئها الطفل لأجل ماذا؟ وينشئها المراهق لأجل أن يصل فيها إلى غايات محددة ومعينة. هذه المفاهيم التي ينشئها، التي يخلقها، تعتبر ماذا؟ تعتبر عاملاً مقرباً من معرفة الجذور الأول لإدراكات الاعتبار، بل قد تكون هي نفسها الجذور الأول. أقول بناء على ذلك، إذا لاحظنا هذه العوامل الثلاثة سوف نجد، حيث أن نقول حيث أن الإدراكات الاعتبارية في ظهورها في ولادتها وفي البناء عليها والأخذ بها معلولة لمقتضيات القوى الفعالة عند الإنسان ولطبيعته ولتكوينه ولاحتياجاته من جهة، وحيث أن فعالية تلك القوى عند الإنسان بعضها أو جميعها ليست متوقفة على وجود الإنسان بالمجتمع، وإنما بعضها بل كثير منها يعمل ويعطي نشاطا وفعالية سواء كان وحيدا يعيش وحيدا أو سواء كان يعيش وين بالمجتمع. القوى الهاضمة عند الإنسان، عملية الهضم، هل عملية الهضم متوقفة على وجود مجتمع؟ هذه ماذا؟ في نشاط دائم سواء كان الإنسان وحيدا فريدا أو كان ماذا؟ أو كان في مجتمع. نعم، القوى الجنسية الفعالة تحتاج إلى مجتمع. فإذن الإنسان يخلق الاعتباريات وتبنى الاعتباريات وفقا لمن؟ معلولة لمن؟ لمقتضيات طبيعته التكوينية. وحيث أن هذه القوى الفعالة الموجودة في أصل تكوين الإنسان بعضها أو كثير منها في عملها لا تتوقف على انضمام الإنسان إلى المجتمع وإلى وجوده في المجتمع، وإنما هي تعمل وتعطي نشاطا وفعالية سواء كان الإنسان يعيش ضمن مجتمع أو كان وحيدا فريدا. وإذا عرفنا ذلك فذلك ينتج لنا أن الجذور الأولى للإدراكات الاعتبارية تنقسم إلى قسمين في أول تقسيم لها بناء على ملاحظة هذين الأمرين، وهذان القسمان هما أولاً، القسم الأول هما الاعتباريات قبل الاجتماع قبل المجتمع، اعتباريات يحتاجها الإنسان ويخلقها الإنسان وإن كان وحيداً فريداً قبل أن يوجد في المجتمع كما سوف يأتي بيانه. والقسم الثاني هي الاعتباريات ماذا؟ بعد الاجتماع. الفرق شنو سيدنا؟ يقول الفرق أن الأفعال الإرادية عند الإنسان الصادرة عن شعور وعن إرادة وعن تصور مسبق وعن هدف، هذه الأفعال الإرادية التي ترتبط بالقسم الأول وهو الاعتباريات قبل الاجتماع، هذه تقوم في كل فرد على حدة ولا ربط لها بالآخرين، ما لها علاقة بالآخرين. يجب أن آكل هذه التفاحة يجب أكلها، هذا ما له علاقة بالآخرين، هذه ترتبط ماذا؟ ترتبط بكل إنسان على حدة. بلى، يعني أنها توجد وتخلق قبل وجود المجتمع، هذا معنى أنها قبل الاجتماع، اعتباريات قبل الاجتماع أي تقوم في كل فرد على حدة بغض النظر عن ارتباطه بالآخر. وأما الاعتباريات الثانية الأفعال التي الأفعال الإرادية التي ترتبط بالاعتباريات بعد الاجتماع فهي تقوم بالنوع الإنساني وباجتماع الإنسان مع بني نوعه ولا يمكن أن توجد قبل الاجتماع. ما ممكن كما شوفت مثلا الرئاسة والمرؤوسية خبر الرئاسة والمرؤوسية يمكن أن توجد من دون أن يوجد هناك مجموعة واحد يصل عليهم. ما ممكن فهي متقومة ماذا بالاجتماع ببني النوع. إذن هناك أفعال يقوم شخص الفعل فيها بشخص الفرد. شخص الفعل مثل الأكل بشخص الفرد كزيد أو بكر أو عمرو أو خالد. أكل وشرب وتغذية. وهناك أفعال يقوم شخص الفعل فيها بمن؟ بالمجتمع وليس بشخص الفرد كالزواج كاللغة. اللغة أيضا أمر اعتباري كما يرى العلامة. اللغة أمر اعتباري، دلالة أمر اعتباري. هذه الدلالة، هذا الشخص الفعل اللي هو الدلالة واللغة قائم بمن؟ مو قائم بزيد، إنما هي يحتاج إليها المن؟ للتواصل مع الآخرين. فهي قائمة ماذا؟ بالمجتمع. إذن الاعتبارات على قسمين، اعتباريات ماذا قبل الاجتماع واعتباريات ماذا واعتباريات بعد الاجتماع، ولذا يقع الكلام في هذين القسمين تباعا. القسم الأول الاعتباريات وقبل الاجتماع. خلنا نقرأ هذا المقطع. قال أقسام الاعتباريات صفحة 570. يتضح في ضوء النتيجة السادسة التي استخلصناها في بداية الموضوع، يعني في خصائص الاعتباريات في العنوان الثاني، أننا لا يمكننا التوسل بالبرهان في موضوع الاعتباريات، لأن البرهان يجري وين؟ لأن البرهان يجري في موضوع الحقائق فقط ولا يجري في الاعتباريات. الاعتباريات ما بها علاقة استنتاجية. بعبارة ثانية، البرهان يجري عندما تكون العلاقة بين القضايا علاقة استنتاجية، علاقة حقيقية، وفي الاعتبار توجد علاقة حقيقية. ثم لو اتخذنا النوع الإنساني مثلا نلاحظ أن هناك عصورا سحيقة وسدودا تاريخية متراكمة ومظلمة تفصلنا عن تأريخ ظهوره، ظهور النوع الإنساني، فضلاً عن التكافؤ التدريجي لحاجات الفرد والنوع، والتي تتكشف يومياً، فتضيف اعتباريات وأفكاراً جديدة على ما تقدم. ومن هنا لا يمكننا أن نضع اليد على الجذور الأولية لهذه الاعتباريات من بين تلال الاعتبار المتراكم. لكن الذي بأيدينا هو أن مجتمعنا المعاصر يقوم على معلومات اعتبارية واجتماعية تكونت تدريجيا على مرور الزمان. ومن هنا يمكننا بالسير إلى الوراء، قهقرة، رجوع القهقرة، أن نقترب من المنبع الأساسي لهذه الاعتباريات فيما إذا تعذر الوصول إليه. إذا تعذر الوصول أقلها نقترب من المنبع. الاقتراب من المنبع خير ممن؟ من عدم المشي، من عدم التحرك صوب المنبع. وإذا تعذر الوصول فالاقتراب فيه فائدة. مضافا إليه نستطيع الحصول على معلومات بهذا الصدد، يا صدد معرفة الجذور الأولي والمنبع الأساسي للإدراكات الاعتبارية، من خلال دراسة المجتمعات والأفكار الاجتماعية للأمم المتخلفة. الأمم المتخلفة، مجتمعات البدائية، مجتمعات التي لا تزال تعيش ماذا مرحلة ما قبل التاريخ، حيث تتسم هذه المجتمعات والأفكار التي عندها نسبيا بطابع البدائية والسذاجة بحسب طبيعة احتياجاتها، احتياجاتها محدودة، ومن خلال دراسة تجمعات سائر الكائنات الحية. ومضافا إليه نستطيع أن نقف على جذور الأفكار الاجتماعية أو الفطرية الساذجة عبر قراءة النشاطات الفكرية والعملية لأطفالنا الرضع وفي مرحلة نموهم، هذا أيضا يسهم. إذن فبناء العلوم الاعتبارية كما تقدم معلول لمقتضيات قوى الإنسان الفعالة الطبيعية والتكوينية. الواو شنو؟ واو تفسيرية. ومن الواضح بجلاء أن فعالية هذه القوى أو بعضها لا ترتهن وتتحدد بالمجتمع، وإنما تعمل وتعطي فعالية وتمارس أنشطتها المختلفة سواء كان الإنسان في ضمن المجتمع أو لم يكن في ضمن المجتمع. فالإنسان يستخدم قواه المدركة وجهازه الهضمي سواء أكان وحيداً أم كان بين آلاف. اشتغل عند جهاز التفكير والإدراك حتى لو كان وحيداً فريداً، بل مرات إذا كان وحيداً فريداً أصلاً تفكير عنده أكثر يشتغل، مو؟ حتى لأنه يصل عقل جمعي في القرآن الكريم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أنتم من تفرقوا، لا تجتمعون كلكم وتفكرون بمحمد يقولون ساحر ومجنون وكذب، لا تفرقوا كل اثنين اثنين أبدوا واحد واحدة وفكروا، لا يأثر عليكم العقل الجمعي. طيب لأنه ماذا؟ لأنه يأشر تفكير الإنسان. نعم هناك إدراكات اعتبارية لا تتحقق بدون افتراض الاجتماع، نظير الأفكار المرتبطة بالحياة الزوجية وتربية الأطفال واللغة ونظائر ذلك. ومن هنا نستنتج أن الاعتباريات تنقسم في أول تقسيم لها إلى قسمين: اعتباريات قبل الاجتماع واعتباريات بعد الاجتماع. فمن الواضح أن الأفعال التي ترتبط بالقسم الأول تقوم في كل فرد على حد الأفعال، يعني مثل إيش؟ مثل التفكير، خب يقوم كل فعل، هذا شخص التفكير يقوم بماذا؟ بشخص كل فرد. الأكل، شخص الأكل يقوم ماذا؟ بشخصي كل فرد على حدة، ما العلاقة بالآخرين؟ أما الأفعال التي ترتبط بالقسم الثاني فهي تقوم بالنوع الاجتماعي، على أن لا نخلط بين الفعل المشترك والفعل الاجتماعي. نخلط بين الفعل المشترك والفعل الاجتماعي. فعل المشترك يعني شنو؟ مو بالضروره يكون فعل اجتماعي. الفعل المشترك ليس بالضروره ان يكون ماذا؟ ان يكون اجتماعيا، ولكن غايه الامر هناك مجموعه يشاركون في انجازه. الفعل الاجتماعي لابد ان يكون مشتركا، لا يمكن ان يكون ان يقوم ماذا؟ ان يقوم من دون وجود مجتمع، من دون اجتماع. كالزواج، الزواج يتحقق من دون اجتماع؟
طبعا
مستحيل. اللغة تتحقق من دون وجود مجتمع؟ قطعا لا توجد، لأنه ماذا؟ اللغة وسيلة تواصل، الإنسان يريد أن يوصل مقاصده ويعبر عن محتواه الداخلي العاطفي الفكري النفسي، فاتخذ الألفاظ وسيلة لذلك. فهذا فعل اجتماعي. إذن لابد أن نفرق بين الفعل المشترك والفعل الاجتماعي، ليس بالضرورة أن كل فعل مشترك هو فعل اجتماعي. إن إبراهيم كان أمة. فلدينا أفعال يقوم شخص الفعل بشخص الفرد فيها كالتغذية، التغذية، الطعام، الشراب، هذا فعل شخصي والذي يقوم به شخص. ولدينا أفعال يقوم شخص الفعل بالمجتمع كالزواج واللغة. إذن القسم الأول نبحث اتباعا إن شاء الله في هذين القسمين. القسم الأول هو الاعتباريات قبل الاجتماع. الاعتباريات قبل الاجتماع خمسة: بحسب الاستقراء وليس الحصر العقلي. الاعتباريات قبل الاجتماعي خمسة بحسب الاستقراء، وهي الوجوب، الحسن والقبح، انتخاب الأخف والأسهل، رابعا أصل الاستخدام والاجتماع، خامسا أصل متابعة العلم أو حجية العلم، حجية القطع. وسوف ندرس هذه الأقسام الخمسة تباعا إن شاء الله تعالى. القسم الأول هو الوجوب. في الحديث عن حاجة الإنسان إلى الاعتباريات اتضح لدينا أن الإنسان، هذه النقطة ذكرناها بالتحديد يعني وبالنص بصراحة، أن الإنسان لما يستخدم قواه الفعالة في الهاضمة وغيرها، لما يستخدم قواه الفعالة يقوم بوضع نسبة الضرورة والوجوب بينه وبين صورته الإدراكية الإحساسية التي يطبقها على عمل من الأعمال. قلنا يأتي إلى نسبة الضرورة الوجوب اللي هي نسبة حقيقية واقعية قائمة بين ماذا؟ بين القوى الفعالة وبين أفعالها. هاي نسبة حقيقية واقعية قائمة بين ماذا؟ بين القوى الفعالة وبين أفعالها. يأتي إلى هذه النسبة، نسبة الضرورة والوجوب، يأخذها ويضعها بين، ها، يعتبرها بين ماذا؟ يفترضها بين ذاته وبين الصورة الإحساسية، الصورة الحسية التي يطبقها على فعل من الأفعال وعلى عمل من الأعمال. فنسبة الضرورة والوجوب في الحقيقة ماذا؟ هي نسبة حقيقية قائمة بين الفعل وبين القوى التي أنتجت الأفعال، بين القوى الفعالة عند الإنسان وبين، ها، وبين أفعالها. غاية الأمر أن الإنسان يسحب هذه النسبة، يأخذ هذه النسبة ويضعها بين ذاته وبين صورته الإحساسية عن ذلك الفعل من الأفعال. وهذا الوضع، وضع النسبة بين الصورة وبين الذات، هذا وضع اعتباري افتراضي ادعائي وليس وضعا حقيقيا. وإنما الوضع الحقيقي وين؟ النسبة الحقيقية وين؟ بين القوى الفعالة وبين أفعالها. أما وضع النسبة هنا فهو وضع ماذا؟ اعتباري افتراضي. من هذا يتضح، يقول السيد، أن نسبة الوجوب والضرورة أول اعتباري عند الإنسان، أول إدراك اعتباري عند الإنسان، فهي النقطة الأولى والحلقة الأولى التي يضطر إليها الإنسان والتي يتورط فيها الإنسان من الاعتباريات، من المفاهيم الاعتبارية. إذن اعتبار الوجوب وماذا؟ هو أول الاعتبارية. ثم يشير رحمه الله يقول لا بد من الالتفات هنا إلى أن اعتبار الوجوب يمثل اعتبارا عاما، بمعنى أنه لا يستغنى عنه أو لا يستغني عنه أي فعل من أفعال الإنسان الإرادية. هذا معنى أنه عام، اعتبار الوجوب اعتبار عام وليس اعتبارا خاصا، بمعنى أن كل أفعال الإنسان الإرادية محتاجة لمن؟ إلى اعتبار الوجوب، بمعنى أن كل فعل يصدر من الإنسان يكون منبثقا عن اعتقاد وجوبه وضرورته. كل فعل يقوم به الإنسان فإنه يقوم به ماذا؟ معتقدا أنه واجب وضروري، وهذا الوجوب والضرورة هذول اعتباري، ضرورة عملية. وقد يقال إن هذا القول إن اعتبار الوجوه يمثل اعتبارا عاما يحتاج إليه كل فعل من أفعال الإنسان، هذا لا يمكن قبوله. وذلك إننا إذا لاحظنا كثيرا من الأفعال التي يقوم بها الإنسان فسوف نجد أنها تصدر بحكم العادة بعضها، وبعضها جهلا، وبعضها تعصبا، وما أشبه، ولا تصدر منه ماذا؟ باعتقاد وجوبها. الإنسان الذي يقوم بفعل من الأفعال جهلا، فعل إرادي يقوم به جهلا، هذا الفعل الذي يقوم به جهلا لا يعتقد بوجوبه وجوبا عمليا، أو الذي يصدر تعصبا بحالة عصبية وحمية يصدر فعل من الإنسان، والإنسان في حالة العصبية لا تصدر من الأفعال ماذا؟ وهو معتقد بوجوبها وضرورتها، فكيف يقال إن اعتبار الوجوب اعتبار عام بمعنى أن كل الأفعال تحتاج إليه وأن كل الأفعال تنبثق من الإنسان وتصدر من الإنسان اعتقادا ماذا؟ اعتقادا بوجوبها وبضرورتها. هذا الاعتبار، هذا القول أنه اعتبار عام، هذا غير مسلم. المسلم هذا أفعال، الأفعال صارت تعصبا جهلا عادة بحكم العادة. تدخين، تدخين هذا فعل إرادي أو مو فعل إرادي؟ فعل إرادي. خب هذا صار صار بمعنى اعتقاد وجوب وضرورة عند الإنسان. لو بحكم عادة تعود عليه الإنسان عادة. فكيف تقولون إن اعتبار الوجوب اعتبار عام وتحتاج إليه كل الأفعال الإرادية وهي تصدر عن اعتقاد الضرورة والوجوب من الإنسان؟ هذا قد يقال. وفي مقام الجواب يقول المصنف رحمه الله إننا يجب أن نلاحظ عند قراءتنا لهذه الأفعال والنشاطات التي تقولون تصدر عادة جهلا تعصبا، كل هذه الأفعال إذا قرأناها بدقة وبتأن فسوف نجد أنها لا تنقض علينا بل تؤيد ما نقوله. نقول وذلك أننا لو جئنا لهؤلاء الناس الذين يتصل عنهم الأفعال جهلا أو عادة أو تعصبا ووجهنا إليهم سؤالا نسألهم عن السبب والعلة الكامنة وراء صدور هذه الأفعال منهم مع اعتقادهم بعدم ضرورتها كما هو المدعى، ما هو السبب؟ ما هي العلة وراء صدور هذه الأفعال منكم مع أنكم لا تعتقدون ماذا؟ بضرورتها ووجودها وجوبا عمليا. وإذا وجهنا لهم هذا السؤال فسوف نجد أنهم يجيبون بأنهم فعلوها بعد إذ لم يكن لديهم خيار، بعد إذ لم يكن أمامهم خيار إلا أن يفعلوها، أو أنهم سوف يقولون إننا فعلناها إنما فعلناها لأننا لم نفعلها أو قلناه إن تركناها وقعنا في المأزق الفلاني فنحن اضطررنا لفعلها حتى لا نقع في المأزق الفلاني. خب خل حصل النهائية لهذا الجواب شنو معناه؟ هذا الجواب شنو معناه؟ يقول حصيلة النهائية لهذا الجواب معناه أن وجوب الفعل الفلاني من هذه الأفعال مقيد ماذا؟ بعدم وجود العذر في تركه. إذا كان يوجد عذر فالوجوب ماذا؟ الوجوب منتفٍ، منتفٍ. مع وجود العذر الفعل لا يكون ماذا؟ لا يكون واجبا. فهم صدرت منهم الأفعال بناء على عذر، ولكنهم مع ذلك معتقدين بوجوبها، لكنهم معتقدون بوجوبها، ولكنها صدرت منهم، صدرت منهم مع أنه كان ماذا؟ كان ينبغي لا تصدر. بسبب ماذا؟ بسبب عذر، تعللوا بعذر، وهذا العذر محصلة النهائية ماذا؟ اعتقادهم ضرورة وجودها. زين، هذا جواب الإشكال. ثم يوجد تنبيه يختم به المطلب السيد رحمه الله، يقول يلزم التنبيه أنه توجد صفات، توجد سمات أخرى يتصف بها الفعل أحيانا من قبيل الأولوية، نقول هذا الفعل أولى من ذاك، والحرمة، وكذلك التقسيمات التي يذكرها الفقهاء للأفعال، كما في التقسيم إلى تقسيم الخماسي إلى واجب ومحرم ومباح ومكروه ومستحب. يقول هنا يجب أن نلاحظ أن هذه الصفات، هذه التقسيمات، هذه السمات لا علاقة لها بالوجوب الذي نتحدث عنه، لا علاقة لها بذلك. وذلك أن محل بحثنا هو حول الوجوب الذي هو نسبة وصفة للفعل في مرحلة صدوره عن فاعله. هذا الوجوب اللي هو أول اعتباريات، هذا توصيف علما، توصيف للفعل في مرحلة وفي حالة صدوره من فاعله. قال ماذا؟ يجب وجوده، يجب أن يوجد، يجب أن آكل، ضرورة وجود عملية. أما الأوصاف الأخرى المذكورة، وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، فهي ماذا؟ فهي صفة للأفعال في نفسها، صفة ماذا؟ للأفعال في نفسها، وهي وإن اشتركت، يقول السيد، وإن اشتركت مع محل بحثنا في كونها اعتبارات عملية، أيضا اعتبارات عملية، الوجوب والحرمة باعتبارات ماذا؟ اعتبارات عملية، مو حقائق، حقائق اعتبارات عملية، ولكنها اعتباريات عملية متأخرة عن اعتبار الوجوب العام الذي نبحث عنه، الذي هو أول الاعتباريات والذي هو قبل الاجتماع. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذه الاعتباريات الخمس اعتباريات شنو؟ شرعية، أكو خصوصية في معتبرها، بينما هذا الوجوب الذي نبحث عنه وهو أول الاعتبارات هو اعتبار اعتبار عقلائي، ليس اعتبارا شرعيا. القسم الأول الاعتبار قبل الاجتماع، أول الوجوب. تضح في ضوء ما تقدم أن الإنسان حينما يستخدم قواه الفعالة يضع أولا نسبة الضرورة والوجوب بينه وبين صورته الإحساسية التي يطبقها في المحصلة على العمل. يعني ماذا يطبق على العمل؟ يجب أن آكل، وهذه النسبة في الحقيقة تقوم بين قواه الفعالة والحركات الحقيقية التي تصدر منها. إذن فهذه النسبة اعتبار، يا نسبة الاعتبارية مو اللي بين القوى الفعالة والحركات الحقيقية صار منها، لا هذه نسبة حقيقية. لعد سيدنا شنو النسبة الاعتبارية؟ هاي النسبة بين الذات وبين الصورة اللي يضعها الإنسان بين ذاته وبين صورة الإحساسية، هاي النسبة الاعتبارية. ومن هنا يتضح أولا أن أول إدراك اعتباري من الاعتباريات العملية التي يمكن للإنسان أن ينسجه هو نسبة الوجوب والضرورة، نسبة وجوب عملية. وهذه أول حلقة يتورط بها الإنسان في فعاليته بدافع الطبيعة وتحريكها للإنسان. ثانيا، أن اعتبار الوجوب اعتبار عام لا يستغني عنه أي فعل من الأفعال. إذن فكل فعل يصدر عن فاعله، عن الفاعل، إنما يصدر عنه باعتقاد وجوبه. وهذه النظرية رغم أنها تبدو غريبة على ملاحظة الأفعال المختلفة، حيث يحصل كثيرا أن يمارس الإنسان فعاليات بحكم العادة أو الجهل أو العصبية ونظائرها، وهو يعلم أنها أعمال غير ضرورية أو غير لائقة ولا يجب فعلها، لكن قراءة الدقيقة في هذه الموارد نفسها تؤيد صحة ودقة النظرية أعلاه. لأننا نلاحظ أننا لو سألنا هؤلاء الأفراد الذين يمارسون الأعمال غير اللائقة وغير الضرورية وهم معتقدون ومعترفون بعدم ضرورتها أو بضرورة عدمها، لو سألناهم لما تقومون بهذه الأفعال وأنتم تعلمون وتقولون بأنها غير ضرورية ولا ينبغي فعلها، فسوف يجيبوننا معتذرين بأننا لم يكن أمامنا خيار، أو لأننا أناس عاديون، أو أن تركنا للعمل يؤدي بنا إلى المأزق سين، أو لأننا مجبورون، أو لخوفنا وأمثال ذلك. ومن الواضح أن مفهوم اعتذارهم هو خوف، هذا منطوق اعتذارهم، أننا مجبورون، أننا كذا، أننا كذا. هو المفهوم عنده شنو؟ أن وجوب الفعل كان مقيدا بعدم وجود العذر. أنتم ليش تلومون إحنا معذورين؟ أكو عذر، وهذا الفعل واجب علينا مع عدم العذر. ما مع وجود العذر فهو ليس واجبا، نعتقد بوجوبه، ولكن متى؟ إذا لم يكن هناك عذر، أي أن الفعل مع وجود العذر غير واجب، أي أن الفعل وقع مع الاعتقاد بالوجوب. ولا يخفى أن هناك سمات أخرى يحصل عليها الفعل أحيانا كالأولوية والحرمة وأمثالها، نظير تقسيم الفقهاء للفعل إلى خمسة: واجب، حرام، مستحب، مكروه، مباح. وهذه الأوصاف لا علاقة لها بالوجوب الذي نتناوله بالبحث. لماذا سيدنا؟ لأن الوجوب الذي نبحث عنه هو نسبة وصفة للفعل في مرحلة صدوره من الفاعل، وهو عام لكل الأفعال. والأوصاف المذكورة صفة للفعل في نفسه وخاصة، خاصة ببعض الأفعال، فمو كل الأفعال واجبة، مو كل الأفعال محرمة، مو كل الأفعال مكروهة، مو كل الأفعال مستحبة، وإنما هناك قسم الأفعال مستحبة، هنا قسم مكروه، هنا قسم محرم، هنا قسم واجب. بينما الأفعال كلها مهما تلونت بصفة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب و كلها واجبة بهذا الوجوب العام الاعتباري. وهي وإن كانت كالوجوب العام اعتبارا عمليا من هاي الجهة، من محصولات معمل الفعالية الإنسانية، لكن اعتبارها متأخر عن اعتبار الوجوب العام. يعني شنو؟ يعني الفعل الواحد قد يكون يكون في نفس الوقت الذي هو واجب بالوجوب العام، قد يكون ماذا؟ قد يكون واجب بالوجوب الخاص الشرعي، أو محرما ماذا؟ ها؟ ها؟ بالوجوب الاعتباري الشرعي. لا تنافي بين هذين الأمرين. هذا تمام الكلام في الاعتبار الأول، هو اعتبار الوجوب. الحسن القبحية الحديث عنهما، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.